إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن صفات ربنا تبارك وتعالى صفة الرضا، فهو يرضى لا كأحد من الورى، وهو جل وعلا موصوف بصفة الرضا على من وجد منه مقتضى الرضا، فيرضى عن العمل ويرضى عن العامل. يرضى عن العمل كما قال جل وعلا: وإن تشكروا يرضه لكم. ويرضى عن العامل، قال سبحانه وتعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه. عن محجن ابن الأدرع الأسلمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. قالها ثلاثة. رواه الطبراني في الكبير، وصححه الألباني في صحيح الجامع. إن الله تعالى رضي لهذه الأمة اليسر وكره لها العسر. قالها ثلاثة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما رواه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالرضا صفة من صفات الله تعالى حقيقية متعلقة بمشيئته، فهي من الصفات الفعلية لوقوعها بمشيئة الله جل وعلا. الصفات ذاتية وفعلية. الصفات الذاتية هي التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات، وهي التي لم يزل ولا يزال ربنا موصوفا بها أزلا وأبدا، كصفة الحلم وكصفة العلم إلى غير ذلك من الصفات الذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي الصفات المتعلقة بمشيئته جل وعلا، فإن شاء فعلها وإن لم يشأ لم يفعلها. وهذه الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة مرتبطة بأسبابها، فإذا وجد مقتضى الرضا رضيا، وإن وجد مقتضى الغضب غضبا. هذه الصفات الفعلية مرتبطة بالمشيئة، كالنزول والاستواء وكالرضا والغضب والمجيء والإتيان، ليست كالصفات الذاتية التي لا تنفك عن الذات ولا تنفك عنها الذات. قد تكون الصفة صفة ذاتية باعتبار، فعلية باعتبار آخر. فإن صفة الخلق صفة ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، فإنه جل وعلا لم يزل ولا يزال خالقا، فالله عز وجل له صفة الخلق ولا مخلوق. وأما من حيث تعلق هذه الصفة بالمشيئة، إذا شاء خلق ما شاء ومن شاء من خلقه، فهي صفة فعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة. صفة الكلام ذاتية باعتبار تعلقها بالذات، وهي فعلية باعتبار تعلقها بالمشيئة. صفة الرضا صفة فعلية لوقوعها بمشيئة ربنا جل وعلا. فإذا رضي الرب تبارك وتعالى عن العبد، قبل اليسير من عمله ونماه، وغفر الكثير من زلله ومحاه. والرضا منه سبحانه هو أرفع درجات النعيم وأعلى منازل الكرامة، وأعظم وأكبر وأجل من الجنان وما فيها، لأن الرضا صفة الله، وأما الجنة فخلق من خلق الله. فالنسبة بين الرضا والجنة كالنسبة بين صفات الرب تبارك وتعالى وخلقه، بين ربنا تبارك وتعالى، بين ذاته وصفاته وخلقه ومخلوقاته. فهذا الرضا من الله جل وعلا أعظم وأجل وأكبر من الجنان وما فيها، لأن الرضا صفة الله، وأما الجنة فخلق الله. قال الله جل وعلا: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فأيسر يسير من رضوانه، ولا يقال لشيء من رضوانه يسير، أكبر من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته من النعيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر. فأيسر يسير من رضوانه، ولا يقال له يسير، أكبر من الجنات وما فيها من المساكن الطيبة وما حوته من النعيم. قليل منك يقنعني، ولكن قليلك لا يقال له قليل. فلا شيء من النعم وإن جلت وعظمت يماثل رضوان الله سبحانه وتعالى. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن الله يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. فرضوان الله تبارك وتعالى لا يماثله شيء من النعيم وإن عظم، لا يماثله شيء من النعيم وإن جل. فالله عز وجل بعد أن يدخل أهل الجنة الجنة وفيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، يناديهم ربهم فيقول: يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك والخير في يديك، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: ما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلق، فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ أي أفضل مما أعطيتكم مما لم يعطى أحد من الخلق مثله. فيقولون: يا رب، وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. الحديث كما مر في الصحيحين: أو ما علمت بأنه سبحانه حقا يكلم حزبه بجناني، فيقول جل جلاله: هل أنتم راضون؟ قالوا: نحن ذو رضوان. أم كيف لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم ينله قط من إنسان؟ هل ثم شيء غير ذا فيكون أفضل منه؟ نسأله من المنان. فيقول: أفضل منه رضواني فلا يغشاكم سخط من الرحمن. اللهم إنا نسألك رضوانك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. العبد إذا علم أن الله قد رضي عنه كان أتم لسروره وأعظم لفرحه. الإنسان إذا آمن بصفة الرضا حق الإيمان فإنه يثني على ربه جل وعلا. فعن جهيرية رضي الله تبارك وتعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. رواه مسلم في صحيح. سبحان الله التسبيح التنزيه أي ينزه الله جل وعلا عن كل ما لا يليق به من النقائص والعيوب. سبحان الله وبحمده، الحمد هو الثناء على الله تبارك وتعالى بنعمه سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده عدد خلقه، أي عدد ما خلق جل وعلا في السماوات والأرض وما بينهما من المخلوقات تسبحه وتحمده، ومن يحصي مخلوقات الله جل وعلا. وقد مر قريبا ذكر أمر من الأمور التي يغفل عنها كثير من أهل العلم ومن طلابه فضلا عن العوام، وهو أن كثيرا من الناس إذا ذكر ربه أو دعاه بالمأثور فإنه لا يراعي المعنى، وكذلك إذا استعاذ بربه جل وعلا بذكر مأثور من كتاب الله أو من سنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فإنه لا يعلم المعنى، فيكون أضعف تأثيرا وأقل عائدة. لقد قرر العلماء من سلفنا أن ما كان من ذكر لله جل وعلا ولو لم يعلم الذاكر معناه فإنه يثاب عليه شريطة ألا يعكس المعنى، فإن الإنسان إذا جلس ليلا طويلا يقول سبحان الله سبحان الله، فإذا سألت ما معنى سبحان الله قال لك لا أعلم ولكني أسبح الله، فهذا له من الأجر ما يشاء الله شريطة ألا يخبر بمعنى هو على الضد من المعنى المقصود. إذا جلس ليلا طويلا يقول اللهم صل على محمد النبي الأمي عليه السلام، فإذا قلت له ما معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام فلم يخبرك بشيء، ولكن يقول أصلي على النبي وأسلم، فهذا مثاب شريطة ألا يكون معتقدا من المعنى على ضد المقصود، على أن الأكمل في ذلك أن يكون واعيا لما يلفظ به، فاهما لما يذكر به أو يدعو به أو يستغيث الله تبارك وتعالى به، فهذا مهم. وشيء آخر وهو أن يكون الإنسان فاهما للمعنى على وجه في هذا الذكر الذي معنا سبحان الله وبحمده عدد خلقه، الإنسان يأتي به فطيرا مسطحا سبحان الله تنزيها لله تبارك وتعالى عن جميع العيوب والنقائص مع إثبات جميع الكمالات له سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد خلقه لها معنى عام عدد خلقه، وينصرف الذهن بادي الرأي إلى ما يدل عليه اللفظ جملة عدد خلق، على أن المرء لو تأمل وكان له بعض علم بما فتح الله به عليه على الخلق من أسرار المادة فجعل ذلك في نفسه، فإن العوالم لا يحصيها إلا الله عدد خلقه، وكل تلك العوالم هي خلق الله، فعالم الملائكة وعالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم الجن وعالم الطير وعالم الحشرات، ثم تحت هذه العوالم ما لا يحصي من التقسيم لها إلا الله، ثم تحت هذه الأنواع من التقسيمات ما لا يعلم عدده إلا الله، بل إن الإنسان لا يعلم على حسب ما أدى إليه ما فتح الله به من العلم من معرفة بأسرار الكون، إن هنالك من المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة، ومنها ما لا يرى إلا بعد التكبير إلى ربع مليون مرة من أجل أن يرى ذلك المخلوق رؤية لا تتحقق تحققا كاملا. هذه المخلوقات لو أنك أخذت تتفكر كم عددها في قدر يسير من التراب مثلا أو من الطين، عدد لا يحصيه إلا الله، والله هو الذي منحها الحياة، كالفيروسات وتلك المخلوقات التي لا ترى بالعين المجردة خلقها الله رب العالمين وقدر خلقها بدءا ومنتهى، وما بين ذلك قدره الله رب العالمين وكتبه في كتاب عنده أي في اللوح المحفوظ، كل شيء خلقه هو في اللوح المحفوظ، فهذه المخلوقات التي لا يحصيها إلا الله من هذه التي لا تراها العين المجردة، ومما فوق ذلك من المخلوقات الدقيقة التي ترى بالتدقيق والتأمل وبإعمال البصر وإنفاذه، إلى ما فوق ذلك من الحشرات حركة حياتها مضبوطة مقدرة مكتوبة، أو تحسب أن نملة من النمال تخبط في الأرض خبط عمياء من غير أن يكون مسارها مقدرا محسوبا مكتوبا قبل خلق السماوات والأرض في اللوح المحفوظ 50,000 سنة حتى مسارها، فكيف بغذائها وكيف بتناسلها وكيف بإخراجها وكيف ببدئها ومنتهاها وكيف بمأواها إلى غير ذلك من تلك الأمور. فلو أن المرء جعل في نفسه عند الذكر بهذا الذكر العظيم سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد ما خلق الله من العوالم التي لا يحصيها إلا الله وما تحت ذلك، إلى أن يصير الأمر إلى أن يكون في نفسه سبحان الله وبحمده عدد خلقه، عدد كل ذرة في جزيئها، وعدد كل نواة في ذرتها، وعدد كل كهيرب سالب في مداره يسبح حول ذرته، وعدد كل شحنة موجبة أو متعادلة في نواتها سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه حتى يرضى الله سبحانه وتعالى. فهذا وصف الله جل وعلا بالرضا، وأنه يرضيه التسبيح والذكر، وهذا فيه فضل هذا الذكر لأنه يكسب العبد أن الله يرضى عنه سبحانه وتعالى. وزنة عرشه، والعرش أعظم المخلوقات وأعلى المخلوقات، والله جل وعلا مستوى على العرش فوق مخلوقات، فالعرش أعظم المخلوقات. السماوات والأرض على عظمها كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض، والكرسي موضع القدمين. فالسماوات والأرض على عظمها ليست إلا كحلقة في فلات بالنسبة للكرسي، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلات، فالعرش أعظم المخلوقات. فكيف بزنته، أي كيف بوزنه سبحان الله وبحمده زنة عرشه، وماذا يوازن العرش على كبره وضخامته. هذه الكلمة تعدل زنة العرش من فضلها وعظمتها، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. والمداد الحبر الذي يكتب به، وكلمات الله كلام الله جل وعلا، لا يعلمه إلا هو ولا يحصيه إلا هو، لأنه يتكلم جل وعلا ويأمر وينهى ويخلق، وما زال يتكلم الله سبحانه بأوامره ونواهيه الكونية والشرعية. قال جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال جل وعلا: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. فكلام الله لا يحصيه إلا الله عز وجل، فهذه الكلمة تعادل المداد الذي يكتب به كلام الله، فدل على فضلها ومكانتها عند الله عز وجل. فينبغي للعبد أن يلهج بها ويكثر منها، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. وهذا يفيد فائدة أخرى عظيمة، وهي أن الإنسان إذا أراد أن يذكر فعليه أن يأتي بجوامع الذكر، وكذا إذا أراد أن يدعو فعليه أن يأتي بجوامع الدعاء. فالإنسان إذا أراد أن يستغفر يمكن أن يقول: اللهم اغفر لي، رب اغفر لي، رب اغفر لي، ويمكن أن يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ويمكن أن يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم والبر الكريم، ويمكن أن يأتي بسيد الاستغفار، فسماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم سيد الاستغفار. هذا الذكر الذي دل عليه الرسول، أخبر جويرية أم المؤمنين أنه صلى الله عليه وآله وسلم قاله 3 مرات، فيزن ذلك ما قالت منذ اليوم ويرجح عليه. هي ظلت على حالها منذ خرج إلى أن عاد بعد أن أضحى صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. فهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يجتهد إذا أراد أن يذكر ربه أن يأتي بجوامع الذكر، فإن الإنسان إذا فعل ذلك آتاه الله ثوابا عظيما وفضلا جليلا، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم. على الإنسان أن يستعيذ برضا ربه سبحانه وتعالى. فعن عائشة رضي الله عنها قال: فقدت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش، فالتمسته فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان، وهو يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه مسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. أنت كما أثنيت على نفسك اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، أنت كما أثنيت على نفسك، وأنه لا يقدر أحد على بلوغ حقيقة الثناء على الله جل وعلا. فكما أنه لا نهاية لصفاته فكذلك لا نهاية للثناء عليه، لأن الثناء تابع للمثني عليه، فكل ثناء أثني به عليه وإن كثر وطال وبالغ فيه المثني فقدر الله أعظم وسلطانه أعز وأكرم وصفاته أكثر وأكبر وفضله وإحسانه أوسع وأسبغ. لذلك قال: أعلم خلقه به صلى الله عليه وآله وسلم، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فاعترف بالعجز عن تفصيل الثناء على ربه، لأنه لا يقدر أحد على بلوغ حقيقة الثناء على إلهه ومولاه. إذا علم العبد أن رضا الله أعظم العطايا وأفضل المواهب وأعلى المطالب وأسنى الرغائب، فإنه يلزم ما جعل الله رضاه فيه. وقد جعل الله رب العالمين رضاه في حمل كتابه المجيد، فهذا مما جعل الله رضاه فيه. وحمل القرآن هو مصطلح السلف لما صار إليه الخلف من قولهم حفظ القرآن المجيد. فحمل القرآن وبمصطلح العصر حفظه مما جعل الله رضاه فيه. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول القرآن: يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارض عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى وتزاد بكل آية حسنة، ثم يقول القرآن: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى وتزداد بكل آية حسنة. الحديث رواه الترمذي في سننه وحسنه الألباني في صحيح سنن الترمذي. صاحب القرآن يؤتى به يوم القيامة ويجاء أيضا بالقرآن. يجيء القرآن يوم القيامة فيقول: يا رب حله، من التحلية، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول أي القرآن: يا رب زده، أي زد صاحب القرآن وحامله، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول: يا رب ارضى عنه، فيرضى عنه، فيقال له: اقرأ وارقى وتزداد بكل آية حسنة. مما جعل الله رضاه فيه المبادرة إلى فعل كل ما يقرب من الرحمن على الفور. قال تعالى: وعدلت إليك ربي لترضى، استعجالا للوصول إلى غاية المنى. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان وصححه لغيره الألباني في صحيح موارد الظمآن. من التمس رضا الله بسخط الناس فرضي الله عنه وأرضى الناس عنه، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إن الله جل وعلا إذا رضي عن العبد أرضى الناس عنه، وإذا سخط على العبد أسخط الناس عليه. فإذا كنت تريد أن يرضى الناس عنك فاتبع رضا الله، ولكن لا تتبع رضا الله من أجل أن يرضى الناس عنك فتطلب الأعلى للأدنى، ولكن اجعل رضا الله هو الأصل ولا تلتفت لأحد، وثق بأن الله إذا رضي عنك رضي عنك الناس. ولكن إياك أن تنوي بطلب رضا الله رضا الناس، لأنك إن فعلت كنت متوسلا بالأعلى إلى الأدنى، أتلتمس رضا الله ليرضى الناس عنك؟ ربما إذا نويت هذه النية لا يرضى الله عنك، وحينئذ يفوتك مقصودك مع ضعف مقصودك، لأنك إنما تطلب رضا الله ليرضى الله تبارك وتعالى عنك. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي جبريل في أهل السماوات: يا أهل السماوات إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات. قال: ثم يوضع له القبول في الأرض. فإذا أراد الإنسان رضا ربه تبارك وتعالى وجرد النية خالصة في ذلك، جاءت آثار ذلك ونتائجه ولا عليه. فإذا رضي الله تبارك وتعالى عنك فما يضيرك ولو سقط عليك الناس أجمعون، وما يعجلك عن مقصودك إذا كانوا جميعا في سخط عليك وقد رضي هو تبارك وتعالى عنك، ما يضيرك وما يضرك. إن مما فيه رضوان الله تبارك وتعالى السواك. عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. رواه النسائي وصححه الألباني. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، أي أنه من أسباب رضوان الله عن العبد أن يتسوك. وكذلك الحمد عند الطعام والشراب. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها، أو يشرب الشربة فيحمده عليه. والحديث رواه مسلم في صحيح. وهذا تنويه عظيم بمقام الحمد، حيث رتب هذا الجزاء العظيم الذي هو أكبر أنواع الجزاء وهو رضوانه تبارك وتعالى في مقابلة شكره بالحمد. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليه، وهو الذي خلقه وخلق ما يأكله وأقدره على تحصيله، وهو الذي آتاه القدرة على أكله، فإنه ما من شيء إلا وهو محتاج إلى الصبر عليه حتى ما يكون من الطعام والشراب. فالله رب العالمين هو خالق العبد وخالق مأكوله، وهو الذي آتاه القدرة على تحصيله وآتاه القدرة على تناوله، ثم هو الذي هنأه به وأساغه له. ومع ذلك فإذا حمد ربه عليه رضي الله تبارك وتعالى عنه. فأي كرم هو أكبر من هذا الكرم؟ وأي عطاء هو أفضل من هذا العطاء؟ أو يشرب الشربة فيحمده عليه. وكذلك الكلمة من رضوان الله تعالى. عن علقمة بن وقاص قال: سمعت بلال بن الحارث المزني صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة: فانظر ويحك، ماذا تقول وماذا تتكلم به؟ فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث رضي الله تبارك وتعالى عنه. الحديث أخرجه ابن ماجه وصححه الألباني. وكذلك في الصحيح صحيح البخاري ما ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم عما رآه في المنام الطويل من صفة الرجل الذي قد ألقي لقفاه، ورجل قائم عليه بكلوب في يده وهو الحديدة المعقوفة يشرشر بذلك الكلوب شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه إلى قفاه، ثم يستدير إلى الجهة الأخرى فيفعل مثل ما صنع في الجهة المقابلة، فتصح الأولى فيستدير إليها مرة أخرى يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى قفاه وموقه أي عينه إلى قفاه فتصح الأخرى، فهو هكذا في البرزخ إلى يوم القيامة. فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عن هذا قال هو الرجل يغدو من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. الرجل يخرج من بيته يكذب الكذبة تبلغ الآفاق. إن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل له بها رضوانه إلى يوم القيامة. وإن أحدكم لا يتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت، فيكتب الله عز وجل عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه. قال علقمة: فانظر ويحك ماذا تقول وماذا تتكلم به، فرب كلام قد منعني أن أتكلم به ما سمعت من بلال بن الحارث. من سخط الله أي مما يسخط الله، وذلك بأن يكون كذبة أو غيبة أو بهتانا أو بخسا أو باطلا يضحك به الناس. إن الذين يفترون على المؤمنين الكذب، إن الذين يتتبعون عورات الناس يفضحهم الله رب العالمين في أجواف بيوتهم. يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه، لا تؤذوا المسلمين ولا تتتبعوا عوراتهم، فإن من تتبع عورة أخيه تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيت. فكيف إذا كان كذبا محضا وبهتانا صرفا واختلاقا لا أساس له من الصحة؟ ما أزال والله في عجب لا ينقضي. هؤلاء الذين يريدون أن يطبقوا الشريعة وهم كذبة غششة مفترون، يفترون على المؤمنين الأكاذيب ويروجونها في العالم كله. هؤلاء هم الذين يطبقون الشريعة ويتهمون من يقولون لهم اتقوا الله فطبقوها على أنفسكم أولا ثم بعد ذلك فانظروا ما تصنعون. يتهمونهم بأنهم لا يريدون تطبيق الشريعة. أي كذب هذا وأي بهتان؟ عاملهم الله رب العالمين بعدله، إنه تعالى على كل شيء قدير. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. رواه أبو داود والترمذي من حديث معاوية بن حيدة رضي الله تعالى عنه، وحسنه الألباني في صحيح سنن أبي داود. فلا وعيد على أمر سهل عند كثير من الناس. ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم، ويل له ويل له. فما أكثر الكلمات التي يتكلم بها الإنسان غير مبال به وغير مهتم بمدلوله، فترديه في نار جهنم. فاسأل الله تعالى العافية. ورب كلمة جرى بها اللسان هلك بها الإنسان. ومعنى الحديث أنه يتكلم بكلمة الحق يظنها قليلة وهي عند الله جليلة، فيحصل له بها رضوان الله جل وعلا. وقد يتكلم بسوء ولا يعلم أنه كذلك، وهو عند الله ذنب عظيم، فيحصل له السخط من الله رب العالمين. وهذا الحديث فيه من الفقه وجوب التثبت عند الأقوال والأفعال، وتحريم التساهل في شيء من الصغائر، وملازمة الخوف والحذر عند كل قول وفعل. نسأل الله لنا وللمسلمين الثبات على الحق والسلامة من الإثم. مما فيه رضوان الله رضا الوالد. فعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. رواه الترمذي وصححه الألباني. رضا الرب في رضا الوالد، وسخط الرب في سخط الوالد. ففيه دليل على فضل بر الوالد وأنه سبب لرضا الله تعالى، وفيه دليل على التحذير من عقوق الوالد وتحريمه وأنه سبب لسخط الله جل وعلا. مما فيه رضا الله تبارك وتعالى ورضوانه الصبر عند البلاء. فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عظم الجزاء من عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. والحديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. مما فيه رضوان الله جل وعلا خشية الله في السر والعلن. قال تعالى: رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه.
ومقام الخشية جامع لمقام المعرفة بالله والمعرفة بحق عبوديته، فمتى عرف الله وعرف حقه اشتدت خشيته له، كما قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء العالمون به وبما يليق به من صفاته الجليلة وأفعاله الجميلة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية، كما في الصحيحين. وفي هذا دليل على فضيلة العلم وأنه من أسباب خشية الله جل وعلا. والإنسان إذا وفق للخشية عصم من الذنوب، وإن أذنب استغفر وتاب إلى الله جل وعلا، لأنه يخشى الله يخافه ويعظمه. ومما فيه رضوان الله جل وعلا الصدق. قال الله تعالى: قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك الفوز العظيم. الصدق درجة رفيعة وحلية سنية دليلة، وهو أصل لكل حال وأس لكل مقام. وما أنعم الله على عبد بعد الإسلام بنعمة أفضل من الصدق الذي هو غذاء الإسلام وحياته. الصدق من أعظم الخصال، وهو مما يتوجب على كل مسلم، لأن الله رب العالمين لا يحب الكاذبين يمقتهم، والله عز وجل يحبط أعمالهم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يكره رذيلة الكذب كرها شديدا ويبغضها بغضا عظيما، وكان إذا كذب أحد أشاح عنه وأظهر له الغضب حتى يعاود التوبة والرجوع إلى الصواب. والصدق كما هو معلوم حلية كل داع إلى الله رب العالمين أن يكون صدوقا. وتأمل كيف حل الله رب العالمين نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة بين يدي إرساله رسولا وبعثته نبيا إلى قومه وإلى الناس جميعا وإلى الجن إلى يوم يبعثون. فقد عرفوه قبل الرسالة بالصادق الأمين، وما جربوا عليه كذبا قط صلى الله عليه وآله وسلم هذا. ولم يبعثه الله رب العالمين للعالمين نبيا بعد، ولكنه حلاه بهذه الصفة وبصفة الأمانة حتى صار معروفا بينهم بالصادق الأمين. فالصادق الأمين إذا أطلقت انطبقت على النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك عندهم قبل الرسالة والنبوة. فهذه الخصلة العظيمة والصفة الجليلة من تحقق بها فصدق فقد نجا، ورضي عنه الملك الوهاب بما يعطيه من أنواع الكرامات ووافر المثوبات وجزيل الهبات ورفيع الدرجات. مما فيه رضوان الله جل وعلا الدعاء. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. رواه الترمذي وحسنه الألباني. فهذا يدل على أن رضاءه في سؤاله وطاعته، وإذا رضي الرب تبارك وتعالى فكل خير في رضاه، كما أن كل بلاء ومصيبة في غضبه ومعصيته. إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. شتان بين من يغضب إن سألته وبين من يغضب إن لم تسأل. لا تسألن بني آدم حاجة وسل الذي أبوابه لا تحجب. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فاجعل سؤالك للإله فإنما في فضل نعمة ربنا تتقلب. شتان بين من يغضب إن سألته ومن يغضب إن لم تسأل. إنه من لم يسأل الله يغضب عليه. فجعل رضاءه في سؤاله وطاعته، كما جعل سبحانه غضبه وسخطه في معصيته ومخالفة أمره. وكذلك مما فيه رضوان الله الشكر، كما قال جل وعلا: وإن تشكروا يرضه لكم. فقد دلت هذه الآية على أن رضا الرب عن عبده بالشكر، وإنما رضي لهم سبحانه الشكر لأنه سبب سعادتهم في الدنيا والآخرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن ثلاثة في بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى، فأراد الله أن يبتليهم فبعث إليهم ملكا، فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب إليك؟ قال لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه قدره وأعطي لونا حسنا وجلدا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الإبل أو قال البقر. إلا أن الأبرص أو الأقرع قال أحدهما الإبل وقال الآخر البقر. قال فأعطي ناقة عشراء فقال بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن ويذهب عني هذا الذي قد قدرني الناس. قال فمسحه فذهب عنه. قال وأعطي شعرا حسنا. قال فأي المال أحب إليك؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة. قال بارك الله تعالى لك فيها. قال فأتى الأعمى فقال أي شيء أحب إليك؟ قال أن يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس. قال فمسحه فرد الله إليه بصره. قال فأي المال أحب إليك؟ قال الغنم. فأعطي شاة والدة فأنتج هذان وولد هذا. قال فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم. قال ثم إنه أتى الأبرص في صورته وهيئته أي التي كان عليها فقال رجل مسكين قد انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ عليه في سفري. فقال الحقوق كثيرة. فقال له كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله؟ فقال إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأقرع في صورته يعني التي كان عليه فقال له مثل ما قال لهذا ورد عليه مثل ما رد على هذا. فقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. قال وأتى الأعمى في صورته وهيئته فقال رجل مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك بالذي رد عليك بصرا شاة أتبلغ بها في سفري. فقال قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري. فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا أجهدك اليوم شيئا أخذته لله. فقال أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي عنك وسخط على صاحبي. أخرجه البخاري ومسلم واللفظ له. أظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه جل وعلا قبل أن يخلقهم، ولكنها لم تبدو في عالم الشهود إلا بعد أن أدخلوا الكيرة وعرضوا لنار الفتن فعرضوا عليها فظهر الصراح من الزيف وبدا الحق وانتفى الباطل، وأظهر الابتلاء حقائقهم التي كانت في علمه قبل أن يخلقهم. فأما الأعمى فاعترف بإنعام الله عليه وأنه كان أعمى فقيرا فأعطاه الله البصر والغنى وبذل للسائل ما طلبه شكرا لله. وأما الأقرع والأبرص فكلاهما جحد ما كان عليه قبل ذلك من سوء الحال والفقر وقال في الغنى إنما أوتيته كابرا عن كابر. وهذا حال أكثر الناس، لا يعترف بما كان عليه أولا من نقص أو جهل أو فقر وذنوب، وأن الله سبحانه نقله من ذلك إلى ضد ما كان عليه وأنعم بذلك عليه. كأن الجحود خصلة مركوزة، كأن جحود من أنعم، كأن جحود من أثاب شيء قد غرز في الطباع. ولذلك أقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما شكر الله من لم يشكر الناس، لأنه إذا كان السبب الظاهر مجحودا فكيف بما لا يراه هو ولا يدركه بحواسه. إن من كرم النفس وفضائل الخلق وعظيم صفات الفؤاد والقلب أن يكون المرء شاكرا، ولا يكون لله رب العالمين شاكرا إلا بشكر من أحسن إليه. ولأن هذه الخصلة إذا ما عدمت بين الناس فإنها تكون حينئذ مدعاة لقبض كثير من الناس أيديهم، فإن الإنسان إنما يزداد عطاؤه على التشجيع والثناء وإن لم يكن له قاصدا، فإذا ما شكر حفزه ذلك إلى مواترة الإنعام وإلى مزيد منه. لذلك يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما شكر الله من لم يشكر الناس. هذا الأعمى فاز برضوان الله بسبب شكره لنعمة الله، فحصل على الرتب الفاخرة وجمعت له نعم الدنيا والآخرة. أما أولئك فعاقبهم الله وسخط عليهم، وهذا عام في كل من كفر بنعمة الله رب العالمين، وكفرها ألا تشكر، وشكرانها أن يعترف بها بالقلب باطنا، وأن يثنى على المنعم بها باللسان ظاهرا، وأن تصرف في مرضات المنعم عليه بها والمسديها. فإذا لم يشكر فقد جحد وكفر بنعمة الله جل وعلا، فعقابه والسخط عليه كما بين الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث العظيم. مما فيه رضوان الله الموت على عمل صالح، نسأل الله أن يرزقنا ذلك. عن عمرو بن الحمق الخزاعي رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا عسله قبل موته. قيل: وما عسله قبل موته؟ قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه. رواه ابن حبان وصححه الألباني في صحيح موارد الظمآن. وفي رواية بالتشديد عسله قبل موته، قيل كما في هذه الرواية: وما عسله قبل موته. قال: يفتح له عمل صالح بين يدي موته حتى يرضى عنه. نسأل الله الحي القيوم ذا الجلال والإكرام بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يتوفانا وهو راض عنا. مما فيه رضوان الله جل وعلا الإخلاص، من عمل لوجه الله الكريم نال الرضا منه جل وعلا. قال تبارك وتعالى: وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. فهو إذا أحسن إلى الناس فإنما يحسن إليهم ابتغاء وجه ربه الأعلى، ويعلم أن الله قد من عليه بأن جعله محسنا، فيرى أن عمله لله وبالله، فلا يطلب ممن أحسن إليه جزاء ولا شكورا، ولا يمن عليه بذلك، فإنه قد علم أن الله هو المان عليه به إذ استعمله في الإحسان، فعليه أن يشكر الله إذ يسره لليسرى، وعلى ذلك أن يشكر الله إذ يسر له ما ينفعه. كأن الإنسان لا يمكن أن يكون مخلصا إلا إذا لم يرى لنفسه على أحد حقا، ورأى الحقوق للخلق عليه، فلا يطالبهم بشيء ويجتهد في أداء ما لهم عليه من حق. لأن الإنسان إذا عامل ربه صغرت بل تلاشت عنده نفسه فلم يذقها، ومن ذاق طعم نفسه هلك. وصغر لديه وفي عينيه إحسانه، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخشون دافعهم ويشفقون من نيتهم، ويعلمون أن الناقد بصير، وأن الله جل وعلا هو السميع البصير، وأنه هو تعالى العليم الخبير، وأنه جل وعلا سيفحص سرائرهم وسوف يبين عن مكنون ضمائرهم، وأنه تعالى لا يصل إليه إلا التقوى. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فما حصل رضوان الله بمثل الإخلاص، ومن فعل ذلك فسوف يرضى عنه رب العالمين، بل يعطيه من الكرامة والجزاء العظيم، وهو وعد من الكريم تعالى على أكمل الوجوه وأجلها. وكما أن هذه الغاية أعلى الغايات، وكما أن هذا المطلوب أشرف المطلوبات، فهذا الطريق أقصد الطرق إليه وأقربها وأقومها وأخصرها. نسأل الله رب العالمين أن يرزقنا الإخلاص في القصد والنية، والإحسان في القول والعمل، إنه تعالى على كل شيء قدير. من صفات ربنا جل وعلا صفة العفو، فهو العفو الذي قد كمل في عفوه، يعفو عن المذنبين فلا يعاجلهم بالعقوبة، ويغفر ذنوبهم فيزيلها ويزيل آثارها عنه. فالله عز وجل هذا وصفه المستقر اللازم الذاتي، ومعاملته لعباده في جميع الأوقات بالعفو والمغفرة، فلولا عفوه ما ترك على ظهرها من دابة، وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان. ومن كمال عفوه أن المسرفين على أنفسهم إذا تابوا إليه صفح عنهم ومحى عنهم أخطاءهم وزلاتهم وعافاهم. رب اعف عنه وعافه، فلأنت أولى من عفا، أي تجاوز واصفح، كما قال بعضهم قديما: رب اعف عنه وعافه فلأنت أولى من عفا. الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعاقب، لكنه يعفو جل وعلا مع القدرة، كما قال تعالى: فإن الله كان عفوا قديرا، فبين أن هذا العفو إنما هو مع القدرة، فإن من الناس من يكون له الحق ويعفو، ولكنه يعفو مع العجز لا مع القدرة، وتمام العفو أن يكون مع القدرة، والله عز وجل له تمام العفو في تمام القدرة، وهو تعالى العفو القدير. والله عز وجل عفو يحب العفو من عباده. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله عز وجل عفو يحب العفو، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قطعة من حديث رواه أحمد وحسنه بشواهده الألباني كما في السلسلة الصحيحة: إن الله عز وجل عفو يحب العفو، وليعفو وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال سبحانه وتعالى: فمن عفا وأصلح فأجره على الله، يجزيه أجرا عظيما وثوابا كثيرا. وشرط الله في العفو الإصلاح فيه، ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق بالعفو عنه، وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبته، فإنه في هذه الحال لا يكون العفو مأمورا به. إذا لم يثمر العفو إصلاحا فإنه لا يكون مأمورا به. فمن عفا وأصلح فكان عفوه مدعاة للإصلاح، أما إذا عفونا فلم يزدد القوم إلا طغيانا فهذا عفو غير مأمور به. إنما العفو المأمور به ما أنتج فأثمر إصلاحا، وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو، وأن يعامل العبد الخلق بما يحب أن يعامله الله به، كما يحب أن يعفو الله عنه فليعفو عنهم، وكما يحب أن يسامحه الله فليسامحهم، فإن الجزاء من جنس العمل. من وصل إلى هذه الحال فليحمد الله على هذه النعمة الكبرى والمنة المثلى، وعلى راحة الضمير، وعلى كثرة ما يجني من الخير، وعلى ما يرجى له من جزاء ربه له ومعاملته به، وأنه يرجى أن يكمل الله له الناقص، ويعفو عما مزد فيه العبد أغراضه وشهواته النفسية مع دواعي الإخلاص، ويستثنى من هذا الأصل العفو عن المجرم المفسد المتمرد، الذي العفو عنه مما يزيده في عتوه وتمرده، فالواجب في مثل هذا الردع والزجر بكل ممكن. ولعل هذا يؤخذ من القيد الذي ذكره الله بقوله: فمن عفا وأصلح، فشرط الله أن يكون العفو فيه صلاح، فأما العفو الذي لا صلاح فيه بل فيه ضده فهو منهي عنه. لما افترى القوم على خال النبي صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، فشكوه إلى عمر، فأرسل عمر من يستطلع خبره عند الناس، فما تكلم فيه أحد إلا بخير، إلا رجلا قام فقال لما سئلوا عن سعد رضي الله عنه: وقد ناشدهم أمير المؤمنين بالله أن يصدقوا في القول، فقام رجل من عرض المجلس فقال: أما إذ ناشدنا الله فإنه لا يحكم فينا بالعدل ولا يجزل لنا بالفضل، وإنه لا يحسن يصلي. يقول عن سعد رضي الله عنه: وإنه لا يحسن يصلي. سعد بن أبي وقاص رضي الله تبارك وتعالى عنه فداه الرسول صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه، فقال: ارمي فداك أبي وأمي. سعد بن أبي وقاص هو من هو، ومع ذلك فإنه لما افتري عليه هذا الافتراء ورمي بهذه الفرية قال اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا، قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن، فطال عمره حتى كان لا يستطيع أن يبصر حتى يرفع بإصبعه جفنه عن عينه، ومع ذلك وقد بلغ من السن المبالغ فإنه كان يدور في الطرقات يتعرض للجواري الصغيرات، فإذا رجع قال شيخ مفتون أصابته دعوة سعد. فنسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن يعامل من كذب على أهل السنة بأن يطيل أعمارهم وأن يعرضهم للفتن وأن يجعلهم للناس آية، إنه على كل شيء قدير. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا رسول الله كم نعفو عن الخادم، فصمت ثم أعاد عليه الكلام فصمت، فلما كان في الثالثة قال اعفو عنه يعني الخادمة في كل يوم 70 مرة. رواه أبو داود وصححه الألباني. إذا آمن الإنسان إيمانا صحيحا بصفة العفو سأل الله العفو. فعرفاعة بن رافع رضي الله عنه قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال سلوا الله العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي وصححه الألباني. وأبو بكر رضوان الله عليه يقوم حيث قام رسول الله ويبكي كما بكى. عن رفاعة بن رافع قال قام أبو بكر الصديق على المنبر ثم بكى فقال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الأول على المنبر ثم بكى فقال سل الله العفو والعافية، اللهم إنا نسألك العفو والعافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. رواه الترمذي وصححه الألباني. عن أنس رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ثم أتاه الغدا فقال يا نبي الله أي الدعاء أفضل؟ قال سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. رواه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد. هذا القدر من الحديث عند البخاري في الأدب المفرد صحيح، وله تتمة ضعفها الألباني ثمة. سل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قلت يا رسول الله إن علمت أي ليلة هي ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. رواه الترمذي وصححه الألباني. وهذا يدل على أنه ينبغي على العبد أن يستكثر الدعاء بالعفو، لأن العمدة الكبرى في نيل السعادة الأخروية هي مغفرة الذنوب وعفو الله تبارك وتعالى عنه. هذه الكلمة فيها ما يبعث رغبات الراغبين إلى إدامة الطلب من رب العالمين أن يعفو ويصفح، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم اختار لأحب الناس إليه وهي عائشة رضي الله عنه. ثم في حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الناس أحب إليه؟ قال عائشة. قال قلت فمن الرجال؟ قال أبوه. فاختار لها النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي أحب الناس إليه. فحب الدعاء إلى الله تبارك وتعالى في أشرف الأوقات، لأنها سألت سؤالا محددا، ليلة القدر إن علمت وفيها الدعاء يستجاب وفيها تتحقق الرغائب من رب الأرباب. فقالت لو علمت ليلة القدر فما أقول؟ فاختار لها الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. لو كان يعلم أفضل منه لدلها عليه، لو كان يعلم ما هو فوق هذا لدلها عليه، ولكنه دلها على أفضل ما هو أفضل، فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. فهذا يحفزك ويؤزك للإكثار من طلب العفو من العفو الكريم سبحانه، وهو للعفو أهل. فمن من الله عليه بالعفو فقد أفلح وفاز وربح أعظم الربح، وأوتي الخير بحذافيره. العفو يرجى من بني آدم، فكيف لا يرجى من الرب؟ يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. يا رب إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم. إن كان لا يرجوك إلا محسن، فمن الذي يرجو ويدعو المجرم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. اللهم أتم علينا نعمة الإسلام، وأتم علينا نعمة الإيمان، وأفضل علينا بنعمة الإحسان. يا كريم يا منان، من صفات الرب تبارك وتعالى صفة الحياة، فهو الحيي كثير الحياء الذي قد كمل في حيائه، وحياؤه سبحانه لا تدركه الأفهام ولا تكيفه العقول، فإنه حياء كرم وبر وجود وجلال. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران. وهذا من رحمته وكرمه وكماله وحلمه، أن العبد يجاهره بالمعاصي مع فقره الشديد إليه، حتى إنه لا يمكنه أن يعصي إلا أن يتقوى على المعصية بنعمة الله عليه. والرب مع كمال غناه عن الخلق كلهم من كرمه يستحيي من هتكه وفضيحته وإحلال العقوبة به، فيستره بما يقيد له من أسباب الستر، ويعفو عنه ويغفر له، ويتحبب إلى عباده بالنعم وهم يتبغضون إليه بالمعاصي. ويستحيي تعالى ممن يمد يديه إليه أن يردهما صفرا خائبتين، ويدعو عباده إلى دعائه، ويدعهم بفضله وكرمه، ويعدهم الإجابة منه. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. رواه الترمذي وصححه الألباني. المعصية لا يستطيعها المرء إلا بالاستعانة بنعمة الله عليه، فهو يستعين بنعمة الله على معصية. ما أتاك الله من قوة فمن نعمه، وما أقدرك الله عز وجل عليه من فعل فهو من نعمه، وما أتاك الله من مال فهو من نعمه. والمرء يستعين بتلك النعم على المعصية، يستعين بنعمة الله على معصية الله، والله عز وجل يستره ولا يفضحه، وهو يستعين بنعمه على معاصيه. ويستحيي فربه وهو حيي ستير أن يرفع عنه ستره، لأنه هو الحيي الستير. والله عز وجل كما أخبرنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جعل العافية لكل أحد إلا من كان مجاهرا، فالمجاهرون لا يشملهم العفو، كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قيل: وما المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يبيت يعمل الذنب فيصبح يقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا. يبيت يستره الله، ويصبح فيكشف ستر الله عنه. فهذا مجاهر بالمعصية، لو ستر على نفسه لستره الله كما ستره، لو ستر على نفسه لستره الله كما ستره الله، يعني لستره الله في المآل كما ستره الله في الحال، ولكنه لا يستحيي من كشف ستر ربه عنه فيجاهر بالمعصية. الله هو الحيي الستير، ويحب أهل الحياء والستر. عن يعلى بن أمية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر. رواه أبو داود وصححه الألباني. رأى رجلا يغتسل بالبراز بلا إزار، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عز وجل حيي ستير يحب الحياء والستر، فإذا اغتسل أحدكم فليستتر حتى ولو كان واحد، حتى ولو كان واحد. قال: فأكون في البيت ليس معي أحد. قال: فالله أحق أن يستحيا منه. الإنسان إذا آمن بصفة الحياء لله، الله حيي ستير، فمن صفاته صفة الحياء على ما يليق بجلاله جل وعلا. من آمن بهذه الصفة لمولاه فعليه أن يكون من الله عز وجل الذي يتقلب في نعمه وإحسانه الليل والنهار ولا يستغني عنه طرفة عين، أن يكون من الله عز وجل بحيث يحب الله عز وجل، لأن المرء تحت سمعه وبصره لا يغيب عن ربه من حاله وقاله وفعله شيء. هو الذي خلقنا وهو الذي رزقنا، فنطعم من خيره ونتنفس في جوه، نعيش على أرضه ونستظل بسمائه، وآلاؤه غمرتنا من المهد إلى اللحد إلى ما بعد ذلك من خلود طويل بالجنة إن شاء الله جل وعلا. فكيف لا نستحيي منه؟ وكيف نقابل كل هذه النعم بالإساءة والذنب والتقصير؟ يتولد الحياء من المعرفة بعظمة الله وجلاله وقدرته، لأنه إذا ثبت تعظيم الله في قلب العبد أورثه الحياء من الله والهيبة له، فغلب على قلبه ذكر اطلاع الله العظيم على ما في قلبه وجوارحه، وذكر المقام غدا بين يديه، وسؤاله عن جميع أعمال قلبه وجوارحه، وذكر دوام إحسانه إليه مع قلة الشكر منه لربه. فإذا غلب ذكر هذه الأمور على قلبه هاج منه الحياء من الله، فاستحيا من الله أن يطلع على قلبه وهو معتقد لشيء مما يكره، أو على جارحة من جوارحه يتحرك بما يكره، فطهر قلبه من كل معصية ومنع جوارحه من جميع معاصيه جل وعلا. فمن استحيا من ربه حق الحياء حفظ القلب وما وعى والرأس وما حوى، وعرف ما خلق له من عبادة ربه، فآثر ما يبقى على ما يفنى. عن سعيد بن يزيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: أوصيك أن تستحيي الله عز وجل كما تستحيي رجلا صالحا من قومك. أخرجه أحمد في الزهد وصححه الألباني في صحيح الجامع. وهذا أصل كبير في تحصيل الحياة: كما تستحيي من الرجل الصالح من قومك، استحي من الله، والحياء من الله أولى وأجل وأعظم. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقرب لنا الأمر، قال: أوصيك أن تستحي الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك. خذ رجلا صالحا من قومك وأعمل خاطره، وأجل بفكرك، واجعل ذلك في وهمك أنه إليك ناظر وعليك مطلع، وأنك تقبل متمكنا على تحصيل شهوة من شهواتك ورذيلة من رذائل نفسك وجوارحك. أتستطيع مع نظره إليه وهو عبد مثله لا يملك لك نفعا ولا ضرا ولا لنفسه، ولكنك تستحيي منه أن تقبل على معصية وهو ناظر إليه؟ كما تستحي رجلا صالحا من قومك فاستحي من ربك. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم لمن قال له رضي الله عنه: أوصني. قال: أوصيك أن تستحي الله عز وجل كما تستحي رجلا صالحا من قومك. هذا تستطيع أن تحصل به الحياء تحصيلا صحيحا، يعني إذا خلو فهممت بمعصية فقدر رجلا صالحا من قومك قد اطلع عليه ونظر إليه وأنه حاضر عندك وأنت على معصية، ثم تأمل في حالك بعده، فكيف إذا ارتقى الأمر إلى من له عليك سلطان كملك ذي سلطان مثلا، وأنت تعبث بحريمه وتفحش بأهله وهو مطلع عليك، ثم أعلي هذا إلى ما وراءه، فقدر أن الرسول مطلع عليه وأنك حاضر بين يديه، فهل تقبل على معصيتك وهل تقوى عليها؟ فإذا كان الله جل وعلا وهو رب الأرباب وهو مالك القوى والقدر وهو على كل شيء قدير وناصيتك بيده هو مطلع عليك وهو يعلم سرك ونجواك، فسبحان الله أين يكون عقل المذنب عند ذنبه؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا جعل المرء ذلك بإزاء عين بصيرته أورثه الله الحياء منه. قل لنفسك لو كان رجل من صالحي قومي يراني أو يسمع كلامي لاستحييت منه، فكيف لا أستحييه من ربي تبارك وتعالى؟ ثم لا آمن تعجيل عقوبته وكشف ستره. أسأل الله الحيي الستير أن يسترنا بستره الجميل في الدنيا وفي الآخرة، وأن يجعل تحت الستر ما يرضي. إذا دعوت فاجعل هذا مضموما إلى ذاك. المرء قد يدعو ربه: اللهم استرني بسترك الجميل، ما أثر ما ستر على ما لا يرضيه، فأتمم: اللهم استرني بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما يرضي، فيا طالما سترت على ما لا يرضيه. إن من علم أن الله يراه حيث كان، وأنه مطلع على باطنه وظاهره وسره وعلانيته، واستحضر ذلك في خلواته، أوجب له ذلك ترك المعاصي في السر. وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان، فاستحيي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. يا مدمن الذنب أما تستحي والله في الخلوة ثانيك. عن معاوية بن حيث رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال: قلت يا رسول الله إذا كان القوم بعضهم في بعض. قال: إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال: قلت يا رسول الله إذا كان أحدنا خاليا. قال: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. رواه أبو داود وحسنه الألباني. إذا كنت خاليا فالله جل وعلا أحق أن يستحيى منه من الناس، أي يلزمك أن تستعمل الحياء أكثر مما لو كنت بين الناس وهو معك، سواء كنت بين الناس أم كنت خاليا. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يلفت لأمر يجذر الإيمان في قلبه واليقين: الله أحق أن يستحيى منه من الناس. مما وصف به عثمان رضوان الله عليه أنه كان من حيائه إذا أراد أن يغتسل اغتسل وقميصه عليه، فكان يدلك جسده من تحت القميص مهريقا الماء عليه من شدة حيائه. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحيا أمتي عثمان رضي الله عنه. أحيا هنا اسم أفعل تفضيل ليست فعلا ماضية. أحيا أمتي أي أشد أمتي حياء عثمان رضي الله عنه. الملائكة تستحي منه رضوان الله عليه. لما جاء أبو بكر فاستأذن فدخل، والنبي صلى الله عليه وسلم على فراشه أذن له وهو على حاله، فتكلم بحاجته فقضاها له ثم انصرف. ثم جاء عمر رضوان الله عليه فاستأذن فأذن له والنبي على فراشه فدخل وهو على حاله، فتكلم بحاجته فقضاها له ثم انصرف. ثم جاء عثمان فاستأذن فاستوى النبي جالسا وغطى رجله صلى الله عليه وسلم، فتكلم بحاجته فقضاها له ثم انصرف. فقالت عائشة: دخل أبو بكر وعمر فلم تصنع شيئا، فلما دخل عثمان صنعت كذا. قال يا عائشة: ألا أستحيي من رجل تستحيي منه الملائكة؟ الحياء هو خلق هذه الأمة، ولذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في خصال الإيمان نصا، وأفرده من بين خصالها. الإيمان 70 أو 60 على التردد والجزم بالزيادة والنقصان، وتوجيه ذلك أنه صلى الله عليه وآله وسلم علمه ربه الأقل ثم زاده فزاد. الإيمان 60 أو 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فذكر أعلاها وأدناها وأبهم ما بين ذلك، ثم خص واحدة من الخصال بالذكر، قال: والحياء شعبة من الإيمان، ليدل على أهميته وفضله. لا خير في من لا حياء له، لا خير في من لا حياء له، وإنما يحصل الخير كله بالحياء. فمن كان حييا حصل الخير ظاهرا وباطنا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أن يستر عورته وإن كان خاليا لا يراه أحد، أدبا مع الله على حسب القرب منه وتعظيمه وإدلاله وشدة الحياء منه ومعرفة وقاره. فإن أصل أعمال القلوب الحياء، فمن اتصف بالحياء من الله فقد انصبغ قلبه بمعرفة الله وحبه وخوفه ورجائه والتحبب إليه مهما أمكن. فهذه الصفة الجليلة من صفات ربنا تبارك وتعالى، وهي صفة الحياء داعية إلى تخلق المرء بصفة الحياء في نفسه وحياؤه على قدره، كما أن حياء الله عز وجل على قدره، فحياء الخالق العظيم على قدره، فصفته على قدر ذاته، وحياء المخلوق على قدره. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أن الحياء لا يأتي إلا بخير. على الإنسان أن يجتهد في تحصيل هذا الخلق، وهو موهوب ومكسوب. فأما الموهوب فإنك تراه حتى في الصغار، فكم من صغيرة لم تدرك معنى الحياة بعد، تكون حريصة على الستر وإن لم تعلم معاني الكشف بعد وهبا من الله تبارك وتعالى لها. وكم من صغيرة تكون متهتكة كأنما قد غرز ذلك في طبيعه، منه أي من الحياء ما هو موهوب ومنه ما هو مكسوب. إذا عظم المرء ربه وزاد تعظيم الرب في قلبه زاده الله رب العالمين حياء منه. فإنما يثمر الحياء من الله رب العالمين أن يكون المرء بربه عارفا، ولا يكون المرء بربه عارفا حق المعرفة حتى يعرفه بأسمائه وصفاته. وعليه فأهل التعطيل والتأويل أبعد الناس عن معرفة الله رب العالمين، وما أهل السنة فإنهم أعلى الناس كعبا وأنعم الناس عيشا وأقر الناس قلوبا وأعينا وأسعد الناس حياة وأهناؤهم عيشا وعظمهم مآلا بمعرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. على الإنسان أن يجتهد في معرفة الله رب العالمين بأسمائه وصفاته. على المرء أن يجتهد في أن يحصل هذه المعرفة، لأنه لا يحقق التوحيد على وجهه إلا إذا أتى بهذا النوع من أنواع التوحيد، وهو توحيد الأسماء والصفات، على منهج أهل السنة والجماعة، وعلى منهاج النبوة، وعلى ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن تبعهم بإحسان. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.